أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح التيمين، الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة الرياض. مرحبا فضيلة الشيخ محمد.
مرحبا بكم وأهلا.
فضيلة الشيخ محمد، تحدثنا في لقاءاتنا الماضية عن الصلاة وعرفنا صفتها، ونود في بداية لقائنا هذا أن نعرف ما هي أركان الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صفة الصلاة التي ذكرناها في حلقة سابقة تشتمل على أركان الصلاة وواجباتها وثمنها، وأهل العلم رحمهم الله ذكروا أن ما يقع في هذه الصلاة أو أن ما يكون من هذه الصفة ينقسم إلى أركان وواجبات وسنن، على اتفاق فيما بينهم في بعض الأركان والواجبات وخلاف فيما بينهم في بعضها. فنذكر مثلا من الأركان قراءة الفاتحة قبل، فنذكر من الأركان القيام مع القدرة، وهذا ركن في الفرض خاصة بقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الثاني من الأركان تكبيرة الإحرام بقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسجد الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ولا بد أن يقول الله أكبر، فلا يسمح أن يقول الله أجل أو الله أعظم وما أشبه ذلك. وينبغي أن يعلم أنه لا يصح أن يقول الله أكبر بمد الهمزة، لأنها تنقلب حينئذ استفهاما، ولا أن يقول الله أكبر بمد الباء، لأنها حينئذ تكون جمعا للكبر، والكبر هو الطبل، فهي أكبار كأسباب، جمع سبب وأكبار جمع كبر، هكذا قال أهل العلم. فلا يجوز أن يمد الإنسان الباء، لأنها تنقلب برفعها إلى جمع كبر. وأما ما يقول بعض الناس الله أكبر فيجعل الهمزة واوا، فهذا له مساغ في اللغة العربية فلا تقول به الصلاة. الركن الثالث قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولكن إذا كان لا يعرفها فإنه لا يلزمه أن يتعلمها، فإن لم يتمكن من تعلمها قرأ ما يقوم مقامها من القرآن إن كان يعلمه، وإلا سبح وحمد الله وهلل. الركن الرابع الركوع لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أساء في صلاته ولم يصلها على وجه التمام: ثم اركع حتى تطمئن راكع. الركن الخامس الرفع من الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن قائما. الركن الخامس السجود، أو السادس
الخامس القيام مع القدرة،
والقيام والإقامة والركوع والرفع من الركوع.
السادس
السجود لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. الركن السابع الجلوس بين السجدتين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. الركن الثامن السجود الثاني، لانه لا بد في كل ركعه من يسجد اليه لقول النبي عليه الصلاه والسلام للمسيء في صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، بعد ان ذكر قوله: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. اما الركن التاسع فهو التشهد الاخير مع لقول ابن عباس لقول ابن مسعود رضي لقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. دل هذا على أن التشهد فرض. ومن ذلك أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأخير على المشهور من مذهب الإمام أحمد. الركن الحادي عشر الترتيب بين الأركان، القيام ثم الركوع ثم الرحم ثم السجود ثم جلوس بين السجدين ثم السجود. فلو بدأ بالسجود قبل الركوع لم تصح صلاته لأنه أخل بالترتيب. الثالث عشر الطمأنينة في الأركان لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن ثم ارفع حتى تطمئن ثم اسجد حتى تطمئن. والطمأنينة أن يسكن الإنسان في الركن حتى يرجع كل فقار إلى موضعه. قال العلماء وهي السكون وإن قل. فمن لم يطمئن في صلاته فلا صلاة له ولو صلى ألف مرة. وبهذا نعرف خطأ ما نشاهده من كثير من المصلين من كونهم لا يطمئنون، ولا سيما في القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، فإنك تراهم قبل أن يعتمد الإنسان قائما إذا هو ساجد، وقبل أن يعتدل جالسا إذا هو ساجد. وهذا خطأ عظيم. لو صلى الإنسان على هذا الوصف ألف صلاة لم تقبل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان يخل بالطمأنينة فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل. وهذا يدل على أن من صلى صلاة خل فيها بشيء من أركانها أو واجباتها على وجه العمد فإنه لا صلاة له، بل ولو كان جاهلا في مسألة الأركان فإنه لا صلاة له. والركن الأخير وهو الرابع عشر التسليم. التسليم بأن يقول في منتهى صلاته السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. والصحيح أن التسليمتين كلتاهما ركن، وأنه لا يجوز أن يخل بواحدة منهما لا في الفرض ولا في النفل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ركن التسليمة الأولى فقط في الفرض والنافلة، وذهب آخرون إلى أن الركن التسليمة الأولى فقط في النافلة دون الفريضة، فلا بد فيها من التسليمتين. لكن الأحوط أن يسلم الإنسان التسليمتين كتيهما. نعم، هذه هي الأركان.
طيب ما حكم ترك ركن من هذه الأركان؟
نعم، إذا ترك ركن من هذه الأركان متعمدا فصلاته باطلة تبطل بمجرد تركه. أما إذا كان ناسيا فإنه يعود إليه. فلو نسي أن يركع ثم سجد حين أكمل قراءته ثم ذكر وهو ساجد أنه لم يركع، فإنه يجب عليه أن يقوم ويركع ثم يكمل صلاته.
لا،
ويجب عليه أن يرجع إلى الركن الذي تركه ما لم يصل إلى مكانه من الركعة الثانية. فإن وصل إلى مكانه من الركعة الثانية قامت الركعة الثانية مقام الركعة التي تركه منها. فلو أنه لم يركع ثم سجد وجلس بين السجدين وسجد الثانية ثم ركع، فإنه يجب عليه أن يقوم فيركع ثم يستمر فيكمل صلاته. أما لو لم يذكر أنه ركع إلا بعد أن وصل إلى موضع الركوع من الركعة التالية فإن الركعة هذه الثانية تقوم مقام الركعة التي ترك ركوعها. وهكذا لو نسى الإنسان السجدة الثانية ثم قام من السجدة الأولى، ولما قرأ ذكر أنه لم يحتج السجدة الثانية ولم يجلس أيضا بين السجدتين، فيجب عليه حينئذ أن يرجع ويجلس بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية ثم يكمل صلاته. بل لو لم يذكر أنه ترك السجدة الثانية والجلوس بين السجدتين إلا بعد أن ركع، فإنه يجب عليه أن ينزل ويجلس ويسجد ثم يستمر في صلاته. أما لو لم يذكر أنه ترك السجود الثاني من الركعة الأولى إلا بعد أن جلس بين السجدتين في الركعة الثانية، فإن الركعة الثانية تقوم مقام الأولى وتكون هي ركعته الأولى. وفي كل هذه الأحوال أو في كل هذه الصور التي ذكرناها يجب عليه أن يسجد سجود السهو لما حصل من الزيادة في الصلاة بهذه الأفعال، ويكون سجوده بعد السلام، لأن سجود السهو إذا كان سبب الزيادة فإن محله بعد السلام كما تدل على ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا بالنسبة إذا تأكد لديه ترك ركن من الأركان، لكن لو شك في تركه.
نعم، إذا شك في تركه فهو لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون هذا الشك وهما لا حقيقة له فهذا لا يؤثر عليه، يستمر في صلاته ولا كأنه حصل له هذا الشك، وإما أن يكون هذا الشك كثيرا معه كما يوجد في كثير من الموسوسين نسأل الله لنا ولهم العافية، فلا يلتفت إليه أيضا بل يستمر في صلاته، حتى لو خرج من صلاته وهو يرى أنه مقصر فيها فليفعل ولا يهمنه ذلك. وإما أن يكون شكه بعد الفراغ من الصلاة فكذلك أيضا لا يلتفت إليه ولا يهتم به ما لم يتيقن أنه ترك. أما إذا كان الشك في أثناء الصلاة فإن العلماء يقولون من شك في ترك ركن فكتركه، إذا كان الشك في أثناء الصلاة وكان شكا حقيقيا ليس وهما ولا وسواسا، فلو أنه سجد وفي أثناء السجود شك هل ركع أو لم يركع فإنه له قم فاركع، لأن الأصل عدم الركوع، إلا إذا غلب على ظنه أنه راكع، فإن الصحيح أنه إذا غلب على ظنه أنه راكع فإنه يعتد بهذا الظن الغالب ولكن يسجد للسهو بعد السلام. وسجود السهو في الحقيقة أمر مهم ينبغي الإنسان أن يعرفه، ولا سيما الأئمة، وقد كان كثير من الناس يجهل ذلك، وهو أمر لا ينبغي مثل من مثله، بل الواجب على المؤمن أن يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله.
بعض الناس يأتي بعد إقامة الصلاة ويدخل مع الإمام وينسى عدد الركعات التي فاتته، ثم يقتدي بمن في جانبه ممن دخل الصلاة معه، فما حكم ذلك؟
هذا يقع كثيرا كما قلت، يدخل اثنان مع الإمام ثم ينسى أحدهما كم صلى أو كم أدرك مع إمامه فيقتدي الشخص الذي إلى جنبه، فنقول لا بأس أن يقتدي بالشخص الذي إلى جنبه إذا لم يكن عنده ظن يخالفه أو يقين يخالفه، لأن هذا رجوع إلى ما يغلب على ظنه، والرجوع إلى ما يغلب على ظنه في باب العبادات لا بأس به على القول الظاهر.
الشيخ محمد في لقائنا الماضي تحدثنا عن أركان الصلاة وعرفنا كذلك صفة الصلاة، في هذا اللقاء نود أن نعرف ما هي واجبات الصلاة.
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واجبات الصلاة هي الأقوال أو الأفعال التي إذا تركها الإنسان عمدا بطل صلاته، وإن تركها سهوا فإنه يجبرها سجود السهو.
نعم.
فمنها التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، لأنها من واجبات الصلاة. أما تكبيرة الإحرام فإنها ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها. ويستثنى من هذه التكبيرات تكبيرة الركوع، إذا أتى المأموم والإمام رافع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما منتصبا، فإذا أهوى إلى الركوع فإن التكبير في حقه سنة، هكذا قرره الفقهاء رحمهم الله. ومن الواجبات التسبيح في الركوع والسجود، ففي الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. ومن الواجبات التشهد الأول وجلسته.
نعم.
ومن الواجبات أيضا التسميع والتحميد، أي قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع، وقول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع للإمام والمنفرد. أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد حين رفعه من الركوع. هذه الواجبات إذا تركها الإنسان متعمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا فصلاته صحيحة ويجبرها سجود السهو.
نعم.
في حديث عبد الله بن محينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين فلم يجلس في صلاة الظهر، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس التسليمة سجد سجدتين ثم سلم. نعم.
ما دمنا أيضا عرفنا واجبات الصلاة، نود أن نعرف شيئا من سنن الصلاة.
نعم. إذا عرف الإنسان أركان الصلاة وواجباتها فكل ما عداها فهو سنة. فمن ذلك الزيادة على الواحدة في تسبيح الركوع والسجود، ومن ذلك صفة الجلوس في الصلاة، فإنه يجلس مفترشا في جميع جلسات الصلاة. والافتراش أن يجلس على رجل اليسرى وينصب رجله اليمنى أي القدم، إلا في الجلسة الثانية في الصلاة ذات التشهدين فإنه يجلس متوركا، والتورك أن ينصب قدمه اليمنى ويخرج رجله اليسرى من تحت الساق من يساره. ومن السنن في الصلاة أن يرفع الإنسان يديه إلى حلو منكبيه أو إلى فروع أذنيه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام من التشهد الأول. والسنن كثيرة يعرفها من تتبع كتب الفقهاء بهذا.
لا. أيضا في هذا اللقاء نود أن نعرف سجود السهو والصلاة من حيث موجباته ومواضعه.
سجود السهو والصلاة أسبابه في الجملة ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. الزيادة مثل أن يزيد الإنسان ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، والنقص مثل أن ينقص الإنسان ركنا أو ينقص واجبا من واجبات الصلاة، والشك أن يتردد كم صلى ثلاثا أم أربعا مثلا. أما الزيادة فإن الإنسان إذا زاد في الصلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا متعمدا بطل صلاته، لأنه إذا زاد فقد أتى بالصلاة على غير الوجه الذي أمر الله به ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما إذا زاد ذلك ناسيا فإن صلاته لا تبطل ولكنه يسجد للسهو بعد السلام. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر، فلما ذكروه أتى صلى الله عليه وسلم بما بقي من صلاته وسلم ثم سجد سجدتين بعدما سلم. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمسا، فلما انصرف قيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين. أما النقص فإن نقص الإنسان ركنا من أركان الصلاة فلا يخلو إما أن يذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، فحينئذ يلزمه أن يرجع فيأتي بالركن وبما بعده، وإما أن لا يذكره حتى يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، وحينئذ تكون الركعة الثانية بدلا عن التي تركه منها، فيأتي بدلها أي بدلا التي تركها التي تركه منها بركعة. وفي هاتين الحالين يسجد بعد السلام. مثال ذلك رجل قام حين سجد السجدة الأولى من الركعة الأولى ولم يجلس ولم يسجد السجدة الثانية، ولما شرع في القراءة ذكر أنه لم يسجد ولم يجلس بين السجدتين، فحينئذ يرجع ويجلس بين السجدتين ثم يسجد ثم يقوم فيأتي بما بقي من صلاته ويسجد للسهو بعد السلام. ومثال من لم يذكره إلا بعد وصوله إلى محله من الركعة التالية أنه قام من السجدة الأولى الركعة الأولى ولم يسجد السجدة الثانية ولم يجلس بينها وبين الأولى، ولكنه لم يذكر إلا حين جلس بين السجدتين من الركعة الثانية، ففي هذه الحال تكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى ويزيد ركعة في صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو. أما نقص الواجب فإذا نقص واجبا وانتقل من موضعه إلى الموضع الذي يليه، مثل أن نسي قول سبحان ربي الأعلى ولم يذكر إلا بعد أن رفع من السجود، فهذا قد ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا، فيمضي في صلاته ويسجد للسهو قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الشهد الأول مضى في صلاته ولم يرجع وسجد للسهو قبل السلام.